منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. مقتل 95 وإصابات بعملية إطلاق نار شرق تل أبيب في ثالث عملية نوعية خلال 8 أيام. الخارجية الإيرانية ترحب بمبادرة صنعاء لحل الأزمات اليمنية وتقول إنها تعكس إرادة جادة على إنهاء الحرب. استمرار التوتر الأمني بين قسد وداعش في مخيم الهول بالحسكة شمال شرق سوريا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعترفت السلطات الصهيونية بمقتل ما لا يقل عن 5 إسرائيليين وإصابة آخرين في عملية إطلاق نار نفذها مسلح على دراجة نارية في حي بني براك شرق تل أبيب وفق حصيلة أولية. ومساء الأحد قتل إسرائيليان و17 آخرون في عملية فدائية استشهد منفذها أيمن وإبراهيم إغبارية في منطقة الخضيرة داخل أراضي عام 48. وسبق ذلك بخمسة أيام مقتل 4 إسرائيليين وإصابة آخرين في عملية فدائية في منطقة السبع نفذها طعنا ودعسا الأسير المحرر محمد أبو القيعان من قرية حورة في النقب قبل استشهاده. وفي السياق، باركت لجان المقاومة الوطنية في فلسطين العملية البطولية في حي بني براك في تل أبيب وأكدت أنها تشكل فشلا وخيبة جديدة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية. وقال بيان للجان إن هذه العملية تثبت أن الشعب الفلسطيني يمتلك روح المقاومة والتضحية للرد على اعتداءات الصهاينة، وتبرهن أن الثورة ستزداد توهجا دون أن تستطيع أي محاولات لإفشالها عبر الاعتقالات والتشويه. كما دعا البيان شباب الضفة والقدس والداخل المحتل للمزيد من العمليات والضربات الموجعة للعدو الصهيوني ومستوطنيه ردا على جرائمهم بحق شعب فلسطين ومقدساته. وبعد العمليات الفدائية داخل الأراضي عام 48 صار ليوم الأرض شكل آخر وحسابات أخرى في داخل أجهزة الأمن الإسرائيلي. أهمها أن من أقدموا على تنفيذ العمليات ليسوا من سكان الضفة المحرومون أصلا من الوصول إلى الداخل الفلسطيني، وإنما فلسطينيون يحملون الجنسية الإسرائيلية ويعرفون كل ما على الأرض ولغة الآخر. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
الفارق الزمني بين يوم الأرض الذي يحييه الفلسطينيون واليوم 46 عاما، وكذا الفارق الزمني بين هذا المشهد القمعي وهذا. أما المشهد الأول فكان في الجليل في 30 آذار بعد مصادرة الاحتلال لأراض فلسطينية، والمشهد الثاني في صحراء النقب، والسبب ذات السبب. وما بين الأمس واليوم كثير من الأمور تغيرت. لم ينقسم الشعب الفلسطيني على ذاته بين الداخل والضفة وغزة كما كان يريد الاحتلال، والجغرافيا التي غيرها الاحتلال في شكلها ووصفها توحدت ورفعت شعارا واحدا: ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة.
بالتأكيد في 30 آذار وفي كل عام يصادف يوم الأرض الخالد الذي دفع شعبنا الفلسطيني سيل من الدماء في سبيل الحفاظ على الأرض والحقوق والثوابت واستمرار المقاومة والكفاح من أجل الحرية والاستقلال.
بعد عمليتي النقب والخضرة صار ليوم الأرض شكل آخر وحسابات أخرى في داخل أجهزة الأمن الإسرائيلية. أهمها أن من أقدموا على تنفيذ العمليتين ليس من سكان الضفة المحرومون أصلا من الوصول إلى الداخل الفلسطيني، وإنما فلسطينيون يحملون الجنسية الإسرائيلية ويعرفون كل ما على الأرض ولغة الآخر، وعليه فإن هذا المشهد يعني أن انفجار الواقع في النقب أو في المدن الفلسطينية في الداخل سيكلف الاحتلال باهظا وسيجعله مرتبكا في التعاطي مع المتغيرات المتوقعة. يوم الأرض والنكبة والنكسة مصطلحات لم تعد مقتصرة على فلسطيني دون الآخر، بل هي تمسهم سواء أكانوا داخل حدود فلسطين التاريخية أم خارجها.
حذر القاضي في حركة الجهاد الإسلامي داود شاب كيان الاحتلال من أي أن اعتداء على المقدسيين خلال شهر رمضان سيتم التصدي له ولن يمر من دون رد. وقال شاب أننا لن نسكت عن اعتداء على المقدسات وستتم مواجهة أي محاولة للاحتلال لإبعاد المقدسيين أو إزعاجهم. كما حذر شاب من أن ملفات الأسرى والقدس والداخل الفلسطيني المحتل قابلة للانفجار في أي لحظة، وقال إن الفصائل لن تخذل الأسرى وستساندهم في كل الخطوات التي يعتزمون القيام بها. انطلقت المناورات البحرية المركبة أيونس بمشاركة قوات من إيران والهند وبنغلاديش والدول الأخرى المطلة على المحيط الهندي، وبدأت هذه المناورات التي تشارك فيها مدمرة دنا الإيرانية في ميناء جوا بالهند بعد عقد اجتماعات تنسيقية وورشات تدريبية وتفقد السفن الحربية المشاركة. من جهته قال العقيد بحري فرهاد فتاحي قائد المجموعة الإيرانية المشاركة في المناورات إن سلاح البحر الإيراني بات اليوم قوة حاسمة وتواجده في المياه والمشاركة بالمناورات الدولية دليل على اقتداره والتعامل المؤثر مع سائر الدول لتوفير الأمن والسلام العالمي. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزاد عن ترحيب طهران بمبادرة صنعاء التي تعكس إرادة جادة على إنهاء الحرب في اليمن. وقال خطيبزاد إنه إذا تم التعامل مع المبادرة بجدية وإيجابية يمكن أن توفر الأرضية المناسبة لإنهاء الحرب، مؤكدا أن الخطة التي قدمتها صنعاء تحمل رسالة قوية لإنهاء الأزمة اليمنية. وكانت صنعاء أعلنت تعليق الضربات الصاروخية وكافة الأنشطة العسكرية ضد السعودية لثلاثة أيام واستعدادها لتحويل هذا الإعلان لالتزام دائم في حال إنهاء الرياض الحصار ووقف غاراتها على اليمن بشكل نهائي. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة تجسس أمريكية في أجواء محافظة مأرب. إلى ذلك أكد رئيس لجنة الأسرى في حكومة صنعاء عبد القادر المرتضى تعثر رفع قوائم تبادل الأسرى إلى الأمم المتحدة، وقال إنه كان من المقرر رفع قوائم تبادل الأسرى اليوم بحسب الاتفاق، لكن الأمم المتحدة أبلغتنا بعدم جهوزية الطرف السعودي في هذا المجال. وأشار المرتضى إلى أن التحالف السعودي طلب مهلة أسبوع وعرب عن أمله بأن يتم الالتزام باتفاق تبادل الأسرى كما هو. وفي السياق نالت محافظة صعدة النصيب الأكبر بعد 7 أعوام من الحرب على اليمن بقيادة السعودية من بين المحافظات اليمنية على مستوى عدد ضحايا القصف من المدنيين وعلى مستوى الدمار الذي لحق بالمحافظة. وخلال هذه السنوات لم يكن استهداف الطفولة بمنأى عن آلة قتل قوة حلف العدوان، فقد قضى على أمالهم وأحلامهم قبل أن يقضي عليهم، وذلك وسط صمت دولي. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لأطفال اليمن مع العدوان رواية هي الأكثر إثارة من بين الروايات، رواية مأساوية كتبها العدوان بدم وأجلاء الأطفال الذي امتزج ببارود وشظايا القنابل الأمريكية وما أثارته من غبار ودمار.
هذا ابني، هذا ابني، ها إيش ذنب هذا الطفل؟ ما ذنب هذا الطفل؟ ضرب الطيران السعودي الأمريكي.
هنا في محافظة صعدة وتحديدا في مدينة ضحيان كانت الجريمة الأكبر بحق الطفولة، جريمة اهتزلها العالم وجريمة أخرى لا تقل بشاعة ارتكبها العدوان بحق الطفولة في منطقة جمعة بن فاضل، جريمتان راح ضحيتهما قرابة 200 طفل بين شهيد وجريح.
هذه ضرب الطيران السعودي الأمريكي يقوم بارتكاب الجرائم بضرب الأطفال.
ومثلما قتلت الطفولة بالجملة هنا على مذبح العدوان، ظل العدوان يقتل بالمفرق، وفي المحصلة 1265 شهيدا و 1195 جريحا. والخلاصة أن قوى العدوان نافست وربما تفوقت على فرعون نفسه في قتل وذبح الأطفال.
من بين ذلك أكثر من 224 طفلا أصيبوا بالقنابل العنقودية وكانوا ضحايا القنابل العنقودية. تجاوز الضحايا أكثر من 10,000 شهداء بين شهداء وجرحى خلال فترة العدوان الماضية. كما يوجد خارج هذه الأرقام إحصاء ضحايا بسبب الحصار وانعدام الأدوية وعدم دخول المشتقات النفطية من خلال انتشار الأوبئة، من خلال انتشار الأمراض، من خلال عدم استطاعة الآباء إسعاف أطفالهم بسبب انعدام المشتقات.
صعدة محافظة في أقصى شمال اليمن نالت حصة الأسد من جرائم العدوان بحق الطفولة، إذ سجلت لوحدها 2460 شهيدا وجريح من أصل 4,000 ونيف. كل هذه الجرائم وعين الإنسانية مغمضة عن جريمة مفتوحة تجري هنا منذ 7 سنوات.
يستمر التوتر الأمني في مخيم الهول الذي يضم عوائل جماعة داعش الإرهابية شمال شرق سوريا بعد اشتباكات بين مسلحي قسد التي تدير المخيم وأفراد من الجماعة أدت إلى قتلى وجرح. وقالت وكالة أنباء سانا سوريا أن 5 مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب عدد من النساء والأطفال في الاشتباكات، فيما تم اعتقال عدد من الإرهابيين، مشيرة إلى تعرض 3 آليات عسكرية للعطاب في الهجوم الذي استخدمت فيه جماعة داعش قذائف RPG. وأعلنت مصادر أنه تم تعزيز طوق أمني حول كامل المخيم لمنع هروب أي فرد من الدواعش. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
لم تنفع كل نقاط التفتيش والأسوار التي أقامتها ما تسمى بقوات سوريا الديمقراطية على مداخل مخيم الهول للاجئين بريف الحسكة شمال شرقي سوريا في محاولات لضبط الوضع الأمني المتفلت في المخيم. كل ذلك لم يحد من اندلاع اشتباكات عنيفة ضمن القطاعين 4 و5 في المخيم، تخللها تفجير عند مدخل القسم 5 في محاولة من إرهابي داعش الوهابية للسيطرة على القطاعين. ليلة ليلة عاشها المخيم في ظل معركة مسلحة دارت بين قوات قسد والأسايش من جهة وعناصر جماعة داعش الإرهابية من جهة أخرى، أسفرت عن قتلى وجرحى. قسد قالت إنها قتلت داعشيا حاول تفجير نفسه في ظل اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة. مصادر محلية قالت إن الاشتباكات جاءت على خلفية محاولة الجماعة الإرهابية إحداث تفجيرات داخل المخيم الذي يضم أسرى جماعة داعش الوهابية وعوائلهم. تعزيزات أمنية وعسكرية أرسلتها قسد إلى أطراف المخيم لفرض طوق أمني، وبدأت بعمليات دهم واعتقال ضمن القسمين 4 و5، شملت عددا كبيرا من النساء والأطفال ومحاصرة مجموعة مسلحة داخل القسم 5. تزامن ذلك مع فرض حظر تجوال كلي لجميع الأقسام في المخيم. وكانت قسد اتخذت إجراءات أمنية بالمخيم منذ الهجوم الذي شنه إرهابيو داعش الوهابية على سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة قبل نحو 2 شهر، واستمر لعدة أيام ما أدى إلى فرار عدد من إرهابيي الجماعة. وسبب الإجراءات اعتبار المخيم أحد أكثر الأهداف رجحانا بأن يكون ملاذا للفارين، لا سيما وأنه تعرض سابقا لحالات اختراق من قبل إرهابيي داعش ووقعت فيه 14 عملية اغتيال خلال العام الجاري، ما قد يعني أن كل تدابير قسد لم تمنع الإرهابيين من ممارسة إرهابهم ومواصلة نشر الرعب بين القاطنين داخل المخيم.
مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. انطلاق عملية عسكرية ضد داعش في 3 محافظات عراقية والطيران الحربي يستهدف مجموعة إرهابية في كركوك. روسيا تحذر الدول الغربية من مد أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة وتعتبر ذلك تصرفا غير مسؤول. على حركة النهضة التونسية تحمل الرئيس قيس سعيد مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. أهلا بكم من جديد. أعلن الجيش العراقي إطلاق عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم داعش في 3 محافظات في البلاد. جاء ذلك وفق بيان للمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة لواء يحيى رسول، أعلن فيها انطلاق عملية عسكرية في محافظة نينوى وصلاح الدين في شمال العراق ومحافظة الأنبار في غربه. من جهة أخرى، أعلنت خلية الإعلام الأمني أن المقاتلات العراقية استهدفت مجموعة إرهابية في محافظة كركوك شمال البلاد. اعتبر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو مد الدول الغربية أوكرانيا بالأسلحة الفتاكة تصرفا غير مسؤول، مؤكدا أن توزيعها غير المنضبط قد يشكل تهديدا للدول الأوروبية. وقال شويغو أن موسكو تتابع تصريحات قادة الناتو الفردية حول نيتهم تزويد أوكرانيا بالطائرات وأنظمة الدفاع الجوي، محذرا من أن روسيا سترد بشكل مناسب في حال تنفيذ هذه الخطة. كما أعلنت الدفاع الروسي اتخاذ قرار بتقليص كبير للنشاط العسكري صوب كييف بهدف زيادة الثقة المتبادلة مع الجانب الأوكراني. توقع الباحث والمحلل السياسي ملاذ مقداد بأن تواجه الدول الأوروبية أزمة اقتصادية بعد قرار بوتين التعامل بالعملة الروسية. نستمع وإياكم إلى جانب مما قاله المحلل ملاذ مقداد.
التبادل التجاري يتم أحيانا بعقود آجلة، بمعنى طويلة المدى 6 أشهر أو أكثر. حتى الآن واضح أن السيد بوتين قد أعطى الأمر لغازكروم، الشركات النفطية والشركات الغاز الروسية، بدءا من 31 الشهر بالتعامل بالروبل. تعلمين أن أوروبا يعني ستعاني معاناة كبيرة من خلال هذه المسألة لسببين. السبب الأول، عندما تضطر الشراء بالروبل يعني ستدفع أكثر، لأنها ستتعامل مع البنك المركزي وضمن ما يمكن أن نسميه التبادل بالسعر الرسمي للروبل، وبالتالي تتضاعف أسعار النفط والغاز، وهذه مسألة مهمة. يعني ستعاني أوروبا وبالتالي شعوبها من هذه المسألة. ثانيا، وهي مهمة أيضا، على اعتبار لو كان الأمر للآجلة، أغلب العقود هي لمدة 6 أشهر. تصوري معي أن يعني أهم شركة ألمانية قالت لا يمكن الاستغناء، شركة غاز ونفط، لا يمكن الاستغناء عن النفط والغاز الروسي إلا بعد 3 سنوات. فهم إذن أمام مشكلة حقيقية تتعلق بالاقتصاد وتنعكس مباشرة على يعني المواطن وحاجات المواطن. ونحن نشهد الآن الكثير من الأزمات التي تعيشها أوروبا.
باتت جميع الأصول العقارية العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الغرب مجمدة بالكامل بعد قرارات أوروبية جديدة بحقه ومقربين منه للاشتباه فيهم باختلاس أموال الدولة. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
باستثناء بريطانيا وأمريكا، جميع الأصول العقارية العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الغرب باتت مجمدة بالكامل بعد قرارات أوروبية جديدة بحقه ومقربين منه للاشتباه فيهم في اختلاس أموال الدولة. ففي وقت يتمتع فيه بحصانة كاملة في لبنان تلاحق قضايا الفساد، سلامة وشقيقه ومقربين آخرين منه في أوروبا، وحدة التعاون القضائي الأوروبية يوروجاست قالت إن كل من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أصدرت في 25 من الشهر الجاري قرارات بتجميد أصول مرتبطة بالتحقيق الجاري في حق 5 مشتبه فيهم، لم تذكر أسماءهم في تبييض أموال تبلغ قيمتها 120 مليون يورو، أي ما يعادل 130 مليون دولار. يوروجاس أوضحت أن تهمة هؤلاء هي اختلاس أموال للدولة اللبنانية تزيد قيمتها على 330 مليون دولار و5 ملايين يورو بين عامي 2002 و2021. وفي التفاصيل، حجزت ألمانيا على 3 عقارات وأسهم في شركة عقارات تقدر قيمتها بحوالي 28 مليون يورو، كما حجزت على أصول أخرى بقيمة تصل إلى 7 ملايين يورو. وفي فرنسا تم الحجز على مجمعين عقاريين في باريس بقيمة 16 مليون يورو وعدد من الحسابات المصرفية في كل من فرنسا وموناكو إلى جانب مبنى في بروكسل. بدورها حجزت سلطات لوكسمبورغ على حوالي 11 مليون يورو في عدد من الحسابات المصرفية، هذا ناهيك عن أصول عقارية جمدتها سويسرا سابقا بلغت قيمتها نحو 50 مليون يورو. وبحسب وكالة بلومبرغ الأمريكية، فإن الادعاء في ميونخ أكد أن بيان يوروجاس أشار إلى التحقيقات المتعلقة بسلامة الذي يجري التحقيق في ثروته في 5 دول أوروبية على الأقل. كما نقلت الوكالة عن دبلوماسي من إحدى الدول التي صدرت فيها الأصول قوله إن التجميد مرتبط بالتحقيقات مع سلامة وشقيقه.
حملت حركة نهضة تونسية الرئيس قيس سعيد مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وأكدت الحركة أن إجراءات سعيد تسببت بحدوث مشاكل في مجال التجارة والاقتصاد، ما أدى إلى انعدام ثقة رجال الأعمال الفاعلين وتراجع مناخ الاستثمار. إلى ذلك، أثارت قرارات مكتب البرلمان التونسي المعلقة أشغاله منذ 25 من يوليو تموز الماضي بعقد جلسة عن بعد لإلغاء الإجراءات الاستثنائية، أثارت موجة من المخاوف في تونس من إمكانية تصاعد التوتر والوصول إلى التضارب شرعيتين في البلاد. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
بعد ساعات من إصدار مكتب البرلمان التونسي المنعقد عن بعد قرارا بعقد جلستين عامتين تخصص الأولى لإلغاء إجراءات 25 من جويلية وما ترتب عنها من أوامر ومراسم رئاسية، فيما تخصص ثانية للنظر في الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، قال رئيس قيس سعيد إن من يريد العبث بالدولة سيواجه بالقوات والمؤسسات، معتبرا قرار مكتب البرلمان محاولة انقلابية.
من يريد أن يعبث بالدولة وبمؤسساتها أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي، فهناك قوات ومؤسسات ستصدهم. الدورة التشريعية تبتدئ في وقت محدد وليس في هذا الوقت، لولا سوء النية ونية الانقلاب.
حركة النهضة التي نجحت في تجميع عدد هام من النواب لعقد جلسة برلمانية عامة ينتظر أن يترأسها النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق لفتيتي، رجحت الذهاب نحو مناقشة تكوين حكومة جديدة تحل محل حكومة نجلاء بودن تنال ثقة من البرلمان.
احنا نطرح على رئيس الجمهورية العودة إلى الوضع الدستوري والديمقراطي، ومن ثمة التباحث في وضعية منها حكومة شرعية معترف بها من السلطة التشريعية مصادق عليها، بالتالي تأخذ مقدورات البلاد لكي تخرج من الوضع الراهن.
وفيما أصدرت الخارجية الأمريكية بلاغا عقب زيارة مساعدتها إلى تونس، عبرت فيه عن القلق الأمريكي بشأن المسار الديمقراطي في البلاد. قال محللون أن تحركات الكواليس تذهب في اتجاه إرساء مسار سياسي جديد مع ضمان تنازلات من كل الأطراف.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. مقتل 95 وإصابات بعملية إطلاق نار شرق تل أبيب في ثالث عملية نوعية خلال 8 أيام. الخارجية الإيرانية ترحب بمبادرة صنعاء لحل الأزمة اليمنية وتقول إنها تعكس إرادة جادة على إنهاء الحرب. استمرار التوتر الأمني بين قسد وداعش في مخيم الهول بالحسكة شمال شرق سوريا. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
كل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة. راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، ندعوكم للمتابعة.
أيها الأطائب، شاعرنا لهذه الحلقة هو الدكتور محمد زكي شكري المحاسني، شاعر وأديب وكاتب وتربوي. ولد في دمشق عام 1911، وهو حاصل على الدكتوراه في الأدب العربي من جامعة القاهرة، علما أنه كان أول سوري يحصل على هذه الشهادة في الأدب من جامعة القاهرة، وكان عنوان أطروحته شعر الحرب في أدب العرب.
درس الشاعر زكي المحاسني فقه اللغة العربية وعلومها والأدب العباسي في كلية الأدب العربية، وعين ملحقا ثقافيا بالسفارة السورية في القاهرة، وكان عضوا في لجنة التربية والتعليم بدمشق، وعضوا في مجمع اللغة العربية في القاهرة، وأستاذا مساعدا في كلية الأداب في الجامعة السورية، وأستاذا في الجامعة اللبنانية، ومندوبا في الجامعة العربية للشؤون الثقافية.
عزانا، كان والده من كتاب المحكمة الشرعية بدمشق، لكنه عاش طفولة بائسة، فقد فتح عينيه على اليتم حيث مات أبوه وله من العمر سنتان، فعنيت أمه بتربيته وعوضته عن فقدانه لأبيه بحنانها وعطفها، وضحت من أجل أن يكمل ابنها هذا تعليمه، فكانت مثالا للأم المضحية من أجل مستقبل أولادها.
عمل المحاسني في المحاماة والتعليم، ووجد في الأدب سلوته وشغف بمطالعة الكتب والقراءة، فكان يتردد باستمرار على دار الكتب الظاهرية بدمشق ليعكف على مطالعة مصادر الأدب ودواوين الشعر. وسرعان ما اشتهر كشاعر وأديب له وزنه في الأوساط الأدبية والعلمية، يمتاز بقوة طرحه وأسلوبه، فنشر في أهم الصحف والمجلات العربية في العالم العربي والمهجر.
أعزائنا الكرام، فازت إحدى مقالاته بالجائزة الأولى في مسابقة أقامتها مجلة الحديث، وكانت بعنوان من هو أكبر أديب عربي معاصر. أما في مجال التأليف فللشاعر زكي المحاسني رصيد ثر من الكتب المهمة، منها أبو العلاء المعري ناقد المجتمع، إبراهيم طوقان شاعر فلسطين، نظرات في أدبنا المعاصر، الأدب الديني، عباقرة الأدب عند العرب، دراسات في اللغة العربية والمعاجم، فقه اللغة العربية المقارن، وديوان شعره.
أما عن شاعريته فيقول الأديب السوري المعاصر ظافر القاسمي: أقبل على الشعر فجود فيه وكان من فرسانه، وأقبل على النثر فإذا هو من فحوله، أسلوب قرشي صاف مشرق لا ترى فيه عوجا ولا أمتا. وقال عنه الباحث والمؤرخ المصري أنور الجندي: شاعر بكل معنى الكلمة، حتى لو كتب النثر أو ألف في الدراسات العقلية.
أيها الأفاضل، كما ترجم له العديد من الأعلام في المعاجم والمصادر والموسوعات، منهم الدكتور محسن جمال الدين في العراق في الشعر العربي، والأستاذ جمال الهنداوي في مجلة العرفان ومجلة البلاغ، وعبد الغني العطري في عبقريات من بلادي، وأنور الجندي في الموسوعة الكبرى في الأدب المعاصر.
وحول شاعريته ومقدرته على كتابة الشعر والإبداع فيه يقول عنه الباحث والمؤرخ السيد جواد شبر في كتابه حول أدب الطافة في ترجمة الدكتور زكي المحاسني: له الملحمة العربية الكبرى للدكتور، وقد بلغ بهذه الملحمة حتى الآن النشيد السابع، وندعو الله أن يمد له بعمره وهو اليوم في الخمسين منه ليتم هذه الملحمة الفريدة التي ينتظرها العالم العربي الحديث ويرصدها، لتكون له بين ملاحم الأمم في آدابها العالمية ملحمته المثلى.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم وأنتم تستمعون إلى برنامجكم شعراء وأهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حول الشعر السوري زكي المحاسني نتوقف عند الحوار التالي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم، وكذلك أرحب بالشاعر والأديب أستاذنا الكريم الأستاذ محمد حسن علي من سوريا. أستاذي الجليل، يا حبذا لو تتحدث لنا قليلا عن الشاعر زكي المحاسني وعلاقته بالشعر.
السلام عليكم. إذا أردنا أن نتحدث عن الملحمة العربية الإسلامية في الإمام الحسين تحت عنوان النشيد المحزون، ونتحدث عن الشاعر محمد زكي محاسني، هذا الشاعر والأديب والكاتب التربوي الذي ولد في دمشق وهو حاصل على شهادة الليسانس في الحقوق والآداب من الجامعة السورية والماجستير في الآداب من الجامعة المصرية، وكان أيضا حصل على دكتوراه في الأدب العربي من جامعة القاهرة، وهذه أول شهادة يحصل عليها سوري من جامعة القاهرة فؤاد الأول في ذلك الوقت. وكان عنوان أطروحته شعر الحرب في أدب العرب، بعد أن درس فقه اللغة العربية وعلومها والأدب العباسي في كلية الآداب العربية، أيضا عين ملحقا ثقافيا بالسفارة السورية في القاهرة. لهذا الأستاذ آثار كبيرة، فقد عمل في مواقع عديدة في وزارة التربية، ولكنه عاش حياة اليتم، فهو كما يقول: لم يلبث أن توفي أبي وعمري سنتان ولم يترك لي صورة أراه فيها، فعشت يتيما ترعاني أمي الحنون. وأيضا يقول: وإني أيضا حين نلت شهادة من كلية الحقوق وعمري يوم ذاك 22 سنة، توفيت أمي فعشت بعدها باكيا في شعري. لذلك طغت على شعره، يعني كما يقول: وإني لأحيا في كل يوم ناظرا إلى محياها الباسم من وراء الغروب. فنجد نتيجة هذه الحياة التي عاشها طغت على شعره البكائيات، ولذلك كتب أيضا هو العديد من المؤلفات والكتب الهامة مثل أبو العلاء المعري وشعر الحرب كما قلنا في أدب العرب في العصرين الأموي والعباسي إلى عهد سيف الدولة، والنواسي شاعر من عبقر، وديوان الشريف العقيلي، والمتنبي، وإبراهيم طوقان شاعر فلسطين، ودراسات في تاريخ النهضة العربية، ونظرات في أدبنا المعاصر، وأحمد أمين، وإلى آخره، إلى يعني أن تصل كتبه يعني حوالي 23 خطوطا وكتابا. وطبعا قيل عنه الكثير، فقد قال عنه الأستاذ ظافر القاسمي: قال: أقبل على الشعر فجود فيه وكان من فرسانه، وأقبل على النثر فإذا هو من فحوله، أسلوب قرشي صاف مشرق لا ترى فيه عوجا ولا أمتا. وقال عنه أيضا الأستاذ أنور الجندي الشاعر السوري: قال: شاعر بكل معنى الكلمة، حتى لو كتب النثر أو ألف في الدراسات العقلية. العديد من كتب عن هذا الشاعر وعن هذه أيضا الملحمة التي بين يدينا، أعطني دمعا وخذ مني عينا، أنا في الشام وتيار حناني، ينتحي من ذكرك المحزون حينا، يسأل الريح إذا هبت رخاء في البوادي عن هوى قد كان دينا، يا مهادا في العراقين أجيبي أين مثوى ذلك المحبوب أين. إلى أن يصل إلى نهاية هذه القصيدة لنراه أنه قد تناول المعنى البعيد باللفظ القريب، وقد كتب شعرا مشبوبا بالعاطفة الصادقة. له منا كل التحية لما قدم من إضافات للمكتبة الشعرية العربية والإسلامية، وشكرا جزيلا لكم.
الشكر الجزيل والامتنان لشاعرنا الكريم الأستاذ محمد حسن علي، الشاعر والأديب من سوريا. وفقكم الباري ورعا.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، كنا مع هذا الحوار بتقديم الزميلة سعدية الشيبي، وندعوكم إلى متابعتنا عبر فقرات هذا البرنامج.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ذكرنا أن الشاعر زكي المحاسني عرف في مجال الشعر بملحمته الكبرى التي أسماها الملحمة العربية الإسلامية، وقد خصص الكثير من أبياتها لرثاء الإمام الحسين عليه السلام، ومنها تلك الأبيات التي جاءت تحت عنوان النشيد المحزون، والتي يبدأها بقوله:
أعطني دمعا وخذ مني يا عينا، وحسينا وحسينا وحسينا، أنا في الشام وتيار حناني، ينتحي من ذكرك المحزون حينا، يسأل الريح إذا هبت رخاء في البوادي عن هوى قد كان دينا، يا مهادا في العراقين أجيبي أين مثوى ذلك المحبوب أين، كربلاء لفحة قهرية حملت في صفحة التاريخ شينا، هي لا ذنب لها من بلدة من دعا الأحجار أن تلبس زينا.
أعزائنا الكرام، يعمد الشاعر بعد ذلك إلى وصف ملحمة كربلاء وكيف اهتز الدهر لواقعتها، فاحتشدت الخيول للقضاء على بقية النبوة متمثلة في الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وصحبه الأبرار رضوان الله تعالى عليهم، فكانت تلكم الفتنة التي أثارها جنود البغي والضلال، والتي كان لها سبط الشهيد وأصحابه الأبرار بالمرصاد، كما يعبر الشاعر عن ذلك بقوله:
وقعة فيها على عثيرها هزت الدهر لذكراها أوينا، لكأني أبصر المرج دنا بخيول بالردى الباغي سرينا، فانبرى الصحب على عرض الملا شيعة الثأر يصيحون افتدينا، فتن عجت مدى الجيل كما تلفح النيران لا تدري الهوينا،
هب يطفيها على طغيانها، بطل أعداؤه نادوا إلينا، فأبى وهو ينادي رهطه لن يصيب العرب من بعدي أينا، فأتاه الجمع في وثب الفدا، يا حسيناه للقياك أتينا، وهتاف قد علا تهداره، نحن أنصارك إنا قد حمينا.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله
أيها الإخوة والأخوات، نواصل لحضراتكم تقديم برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا أحبائنا، ويعرج الشاعر السوري المعاصر زكي المحاسني في أبيات أخرى من قصيدته حول ملحمة كربلاء على ذكر الكثير من أصحاب الإمام الحسين سلام الله عليه والذين نصروه وكانوا له نعم الأصحاب والأنصار، فيذكرهم الشاعر بالاسم ويشيد ببطولاتهم وتضحياتهم التي خلدها التاريخ ووقف خجلا أمامها، كما نلحظ ذلك في قول الشاعر في الأبيات التالية.
ولديهم سالم ذو عوسج وحبيب قال للحتف اقتفينا، وزهير فارس الفتكة إن قيل يا ابن القين لم تعرفه قينا، يا لأبطال تدانوا في الوغى أشهدوا الله وقالوا ما اعتدينا، وأتى الخصم بجمع حاشد يا رواة الحرب إنا قد روينا، قد بكى التاريخ خجلان ولو أظلم التاريخ فينا ما اهتدينا.
أيها الأكارم، يختم الشاعر قصيدته بعد ذلك بالتفجع على أبي الأحرار عليه السلام الذي قضى وهو يعاني العطش، ثم يتوجه إلى أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه مستنجدا به وباثا له شكواه وحزنه، معبرا له أن له أنصارا ومحبين من ديار الشاعر وهي الشام، والذين يحدوهم الشوق إلى زيارته والتعبير عن حبهم وولائهم له. فلنستمع إلى الشاعر وهو يعبر عن تلك المعاني بقوله:
وسفحنا بعدك الدمع على بطل ما مثله فيك بكينا، عطشا غبت عن الدنيا فيا ليتنا حزنا بماء ما ارتوينا، نشرب الكأس بلا طعم وما ساغ أنا بعد ظمآن استقينا، ليس يرثيك سوى روح على النجف الأشرف عنها من ثنينا، حملت سر البلاغات ولو سكبت شعرا لمرثى ما رثينا، يا حبيبي لك في الشام ندى في مطل الزهر قد رف علينا، كم ركبنا الشوق نسري عمره خلف أماد الهوى فيه جرينا.
مستمعينا الأطائب، شكرنا وتقديرنا موصولان لحضراتكم دوما على جميل المتابعة، راجين أن يتجدد لقاؤنا معكم عند جولة أخرى تجمعنا بحضراتكم بين رحاب رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. حتى ذلك الحين، في أمان الله وحفظه،
إلى اللقاء.
فذا الذي مبتدا فأنت
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
دعاء في قصة.
سلام من الله عليكم مستمعينا الكرام ورحمة منه وبركاته. تحية طيبة نشفعها بخالص دعواتنا لكم بخير الدنيا والآخرة، وها نحن نلتقيكم على بركة الله في لقاء آخر من هذا البرنامج. فنقرأ لكم مستمعينا الكرام من كتاب الرجال للعلامة الكشي قدس سره الشريف، قال: قال أبو حمزة الثمالي: كانت صبية لي سقطت فانكسرت يدها، فأتيت بها إلى التيمي المجبر فأخذها فنظر يدها فقال: منكسرة. فدخل يخرج الجبائر وأنا على الباب، فدخلتني الرقة على الصبية فبكيت ودعوت الله، فخرج بالجبائر فتناول يد الصبية فلم ير بها شيئا، ثم نظر إلى الأخرى فقال: ما بها شيء. قال أبو حمزة الثمالي: فذكرت ذلك لأبي عبد الله الصادق عليه السلام، فقال: يا أبا حمزة، وافق الدعاء الرضا فاستجيب لك، يعني الرضا بقضاء الله. وعن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: ما فعل أبو حمزة الثمالي؟ قلت: خلفته عليلا. قال: إذا رجعت إليه فأقرئه مني السلام وأعلمه أنه يموت في شهر كذا ويوم كذا. قال أبو بصير: فقلت: جعلت فداك، والله لقد كان لكم فيه أنس وكان لكم شيعة. قال: صدقت، ما عندنا خير له. قلت: شيعتكم معكم؟ قال: نعم، إن هو خاف الله وراقب نبيه وتوقى الذنوب، فإذا هو فعل كان معنا في درجاتنا. قال أبو بصير: فرجعنا تلك السنة، فما لبث أبو حمزة يسيرا حتى توفي رحمه الله. مستمعين الأفاضل، وروى الحافظ الحلبي السروي في كتاب مناقب آل أبي طالب أن ضريرا سمع دعاء أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم إني أسألك يا رب الأرواح الفانية ورب الأجساد البالية، أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى أجسادها وبطاعة الأجساد الملتئمة إلى أعضائها وبانشقاق القبور عن أهلها وبدعوتك الصادقة فيهم وأخذك بالحق بينهم، إذا برز الخلائق ينتظرون قضاءك ويرون سلطانك ويخافون بطشك ويرجون رحمتك، يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، إنه هو البر الرحيم. أسألك يا رحمن أن تجعل النور في بصري واليقين في قلبي وذكرك بالليل والنهار على لساني أبدا ما أبقيتني، إنك على كل شيء قدير. قال الراوي: فسمعها الأعمى وحفظها ورجع إلى بيته الذي يؤويه، فتطهر للصلاة وصلى، ثم دعا بها، فلما بلغ إلى قوله أن تجعل النور في بصري ارتد الأعمى بصيرا بإذن الله جلت قدرته. وأخيرا نقرأ لكم أيها الأحبة من كتاب مرآة الأحوال للعالم المتبحر أغا أحمد بن الأستاذ الأكبر الوحيد البهبهاني. قال: حدثني بعض الثقات عن المولى محمد تقي المجلسي أنه قال في بعض الليالي بعد الفراغ من التهجد سحرا: عرضت لي حالة عرفت منها أني لا أسأل من الله تعالى شيئا حينئذ إلا استجاب لي، وكنت أتفكر فيما أسأله تعالى من الأمور الأخروية والدنيوية، وإذا بصوت بكاء محمد باقر في المهد، فقلت: إلهي، بحق محمد وآل محمد عليهم السلام، اجعل هذا الطفل مروج دينك وناشر أحكام سيد رسلك صلى الله عليه وآله، ووفقه بتوفيقاتك التي لا نهاية لها. مستمعينا الأفاضل، واستجاب الله دعاء هذا الوالد المشفق، فصار هذا الطفل العلامة محمد باقر المجلسي الذي قضى عمره في نشر أحكام الشريعة المحمدية. نشكر لكم أيها الإخوة والأخوات جميل الإصغاء لهذه الحلقة من برنامجكم دعاء في قصة، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم في أمان الله.
روحي بحبك هائم مشغول، والقول أبعد قصده التمثيل، فلأنت أعلم بالفؤاد وحاله رب وعبد فالكلام يطول. فلأنت أعلم بالفؤاد وحاله رب وعبد فالكلام يطول. روحي بحبك هائم مشغول والقول أبعد قصده فلأنت أعلم بالفؤاد وحالي رب وعبد فالكلام يطول. ينساب حبك في كياني كله نبضا زكيا كالعبير كالطير في عرض السماء يصول. وأعيش فوق الأرض لكن وجهتي ومطامحي الكبرى إليك تؤول أنت أعلم بالفؤاد وحاله رب وعبد فالكلام يطول. يا من وهبت لي الحياة ودفئها ومن الحياة العقل وجودك دائم موصول.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.